بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فإن نهضوا فانهضوا وإن لبدوا فالبدوا فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا عن شيء من دور الأئمة عليهم السلام في حفظ وحدة الأمة وكيانها وبقائها، نتحدث هذه الليلة بإذن الله تعالى عن بعض اللمحات في دور أئمة أهل البيت عليهم السلام في حفظ الدين والشريعة في الأمة. نعتقد أن هذا الدور هو أهم الأدوار التي اطلع بها أئمة أهل البيت عليهم السلام والتي جهزوا أساسا لها، فإن تزويدهم بالعلم الإلهي الشامل والدقيق لكل ما يرتبط بشريعة الإسلام من عقائد وأحكام ومعارف، أصل هذا التزويد وأصل هذا الانتخاب والحديث الطويل الذي ذكرناه عند الحديث عن علمهم ومصادر ذلك العلم، كل هذا الأمر كان الغرض منه المحافظة على الشريعة وعلى الدين غضا طريا صحيحا لا يؤثر فيه تحريف المبطلين ولا أخطاء الجاهلين. وهذا مفاد روايات كثيرة، منها ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن له خلفا في كل جيل ينفون عن الدين تحريف المبطلين وأقوال الغالين وآراء الجاهلين. هذا هو الأساس، يعني الغرض الأقصى من اصطفاء الأئمة المعصومين عليهم السلام للإمامة ثم تزويدهم بذلك العلم. المهمة الأساسية هنا هي الحفاظ على الشريعة وبيان أحكامها وتوضيح أبعادها لكي تبقى المنهاج والبرنامج لكل مسلم إلى يوم القيامة. وهذا نفسه مفاد حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنا النبي، لو كانت سنة الحياة أن أبقى إلى الأبد كنت أصنع هذا، ما إن تمسكتم بي واتبعتموني لا تضلون. هذه السنة غير ممكنة، سنة الحياة إنك ميت وإنهم ميتون غالبة على كل سنة أخرى، فلا يوجد إذن ضمان لبقاء الشريعة صافية صحيحة من غير تحريف من غير زيادة من غير نقيصة، لا يوجد ضمان إلا بأن أترك لكم هذين الثقلين المتعادلين، كتاب الله والعترة، بهما معا يتأدى نفس الغرض الذي لو كنت موجودا وباقيا على قيد الحياة كان يتأدى ذلك الغرض. كيف؟ نفس الشيء بهذا، فهم حملة علمي وهم ورثة معارفي، وبالتالي ما عندي يمكن أن يؤدوه إليكم. هذه هي الغاية القصوى والغرض الأساس لأئمة الهدى صلوات الله عليهم. ومن هنا سيتضح أن نفس وجود المعصومين عليهم السلام وتبليغهم الأحكام بأي مستوى من المستويات، سواء كانوا على سدة الخلافة والحكم كما كان زمان أمير المؤمنين عليه السلام، أو كانوا محكومين بنفس ذلك المقدار الذي يستطيعون أداء علم رسول الله وتفسير أحكام الله وتبيين حدود الله عز وجل، نفس وجودهم هذا هو بركة وخير، وفيه يترتب ذلك الغرض الأساس. ولهذا نحن لا نربط بين إمامة الإمام وبين خلافته الظاهرية وحكمه الخارجي. أيضا سيصار إلى ذكر فكرة مفتاحية، وهي أن الفرق أو من الفروق بين الأئمة الهادين عليهم السلام وبين الحاكمين في أزمنتهم في زمان بني أمية، في زمان بني العباس وأمثال ذلك. ذولاك أيضا بالنسبة إليهم يقيمون صلاة الجمعة ويخطبون في الأعياد وما شابه ذلك. الفرق كبير، غير في مصدر العلم وحجم العلم، هذا واحد. هناك جهة أخرى في الأولويات. الحاكم المسلم في ذلك الزمان غير المعصوم أولويته إدارة البلاد، أولويته أن يغزو مثلا الدول الأخرى، أو أن يدافع من يغزوه، أو أن يقضي على مخالفيه ومعارضيه. بالنسبة إليه الأحكام الشرعية تأتي في المرتبة الثانية. وين هذا يظهر؟ يظهر مثلا أنه لو أنه أمكن إدارة البلاد من دون التشدد والتقيد في كل الأوامر الشرعية، بالنسبة إلى الحاكم الأمر طبيعي، عادي أن يلغي حكما، عادي أن يؤخر حكما. شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما في مانع أحرمهما وأعاقب عليهما. عادي أن يقول ما قاتلتكم إن ثبت هذا، ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا. هذا ضمن منطق الدولة الذي كان سائدا، هذا جدا طبيعي، لأن الغرض ماله ليس هذا. هذا الأمر أمر ديني بينك وبين ربك، تقلد منه، تصلي بأي طريقة، متشتف، مسبل، ما أدري كذا. هذا بالنسبة لي أنا الحاكم المسلم في زمان بني أمية أو زمان بني العباس لا يهمني في قليل أو كثير. اللي يهمني هو أنه أنا على رأس هذه الدولة، وأن أمورها تسير بشكل طبيعي. فإذا هذا ما صار، حضر قضي الحرب، زين يقتل في الحرب نفوس وتزهق، تذهب دماء وتزهق أنفس، ما في مشكلة. شو المشكلة يعني؟ يا باب رياء يروحون في هذه الأثناء، آلاف، عشرات الآلاف، أموال تصرف، جيوش تجيش. بالنسبة له هذه هي أولوية، تنتهي إلى قتل أخيه كما حصل في المأمون والأمين، ولو ظفر الأمين بالمأمون لفعل نفس الفعل. وتنتهي إلى أن فيما بينهم الواحد منهم يتآمر على الآخر حتى يقتله، الرشيد مع الهادي. طيب، وأمثال هؤلاء، يعني لو هذا ظفر لقتل ذاك، ولو ذاك ظفر لقتل هذا، الاغتيالات تصير جدا طبيعية. من يخالفهم حتى لو كان إمام زمانهم، خليفة رسول الله الحقيقي، وارث علم رسول الله، يقتله سما أو بأي طريقة من الطرق. ليش؟ لأن الأولوية هناك عند هذا الحاكم هي ثبات هذه الدولة وثباته هو عليها. بالنسبة إلى الإمام لا، ليس كذلك. بالنسبة إلى الإمام حقيقة يقول أمير المؤمنين، مو على سبيل المجاملة، حقيقة يقول: وإنما هي متاع أيام قلائل. ذكرنا قبل ليال النص الذي قال: فلما رأيت راجعة المسلمين قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد خشيت أن يكون في الإسلام سلم تكون فوات إمرتكم أهون علي. وإنما هي متاع أيام، ما تسوى القضية عنده. بالنسبة إلى حقيقة هي عفطة عنز، بالنسبة إلى الإمام الصادق عندما يأتي إليه في أوائل انتصار الحركة المعارضة لبني أمية، طيب، وإجا إلى أكثر من واحد وأرسل إليه من قبل أبو مسلم الخراساني أنه تعال استلم، قال ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني، أنا مو أولويتي أن كأي واحد آخر أنه أجي وأستلم الحكم وبعدين أتعامل بنفس الطريقة، لأن هذا إله مسار، إله مقتضيات، الدولة والحكم له مسار، إما تمشي فيه بمساره وإما تتوخر. شو اللي ورط الإمام علي عليه السلام؟ الإمام علي قال له ترى هذا ابن ملجم يتهددك ويبيت الغدر، فالرأي أن تعتقله وتجري عليه ما ينبغي له. قال كيف أصنع بشخص لم يرتكب شيئا؟ هل الجن؟ هل العقوبة قبل الجناية؟ يابا هذا رح يسوي لك جماعة في مكان آخر يقولوا من اتهمتموه مو صحيح تهمة، هذا لا يقول بشحمة لسانه. طيب يقول أنا رح أسوي وأفعل وما أدري كذا، ويوقف قدامه والخوارج يقفون أمام الإمام أمير المؤمنين ويسبون ويحشون. غيرك يقول إذا واحد فقط تهمة قانون صدر بعد صلح الإمام الحسن بمدة، من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه واهدموا داره وامحوا اسمه من الدين، تهمة. ذاك مسار وهذا مسار آخر. نفس وجود أئمة الهدى عليهم السلام كان حافظا عن التحريف فضلا عن ممارستهم للتبليغ. ليش؟ لأنه عندما وجد أئمة أهل البيت في كل عصر من تلك العصور كان الناس يعلمون بأن هناك في كل المسائل هذه قولين، ابدأ من العقائد وقضية التجسيم إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله إلى الأحكام، إلى قضية العدل الإلهي، إلى الأحكام الفقهية والشرعية، صلاة وصوم وحج وما أدري خمس وغير ذلك، كلها هذه أكو هناك وجهتان قولان، واحد خاص بأئمة أهل البيت عليهم السلام والآخر كان محسوبا على دولة الخلافة. وهذا يجيب على سالفة معينة كان بناءنا نتحدث عنها في ليلة خاصة بس يظهر ما رح يصير، ماذا لو لم يكن أهل البيت عليهم السلام في تاريخ المسلمين؟ مختصر ماله سيكون الإسلام بعقائده وأحكامه له نسخة واحدة، هذه النسخة هي نسخة مزيفة، هذه النسخة هي نسخة خاطئة، هذه النسخة هي التي يقول عنها أمير المؤمنين لبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا، مقلوب. طيب ثوب انت تصور بدل ما يكون هذا فوق صار تحت، الذيل بدل ما يكون تحت صار فوق. وجود أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم قبل التبليغ وقبل البيان وقبل نشر الأحكام كان يشير إلى أن هناك رأيا آخر وهو الرأي الصحيح، حتى وإن كان إعلام الدولة أكبر، حتى وإن كان تبليغها في كل مكان، حتى وإن كان قول الإمام لا ينقل هنا وهناك، لكن كان الناس يعلمون أن هذا هو القول، أن هناك قولا آخر، بل كانوا يعلمون أنه القول الصحيح في داخلهم. لما يزيد وهو في عنجهيته، سنأتي إن شاء الله في آخر الحديث على هذا، أراد منه أن الحاضرون أن يجعل علي بن الحسين يتكلم، وما قدر ما يحسن هذا الغلام، قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا. هذا الاعتراف في داخل أكثر الحاكمين لو لم يكن كل الحاكمين كان موجودا، من الممكن أن يعادوا. ماذا مثل فد إنسان الشمس يتأذى من عدها، عنده حساسية في جلده، بس ما يقدر يقول أن الشمس مظلمة، ما يقدر يقول الشمس لا تضيء، يقول الشمس مضيئة لكن أنا أتغطى عنها. هؤلاء كانوا يرون أئمة الهدى عليهم السلام الأكثر علما، وقد جربوا ذلك أيضا بامتحانات متعددة في موارد مختلفة، فتبين لهم حقيقة هذا الأمر. لولا أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كانوا موجودين لكانت كل الأمة اليوم ترى أن الله جل شأنه وتعالى رجل طوله 60-70 متر، طيب إلى خشم، إلى يد، إلى رجل، إلى ما أدري وجه، إلى عين، إلى كذا، تروح الزورة تسالف وياه. هذا أبو قرة المحدث جاء إلى الإمام الرضا عليه السلام فقال له: ما تقول في قول المسلمين إن الله يرى في يوم القيامة؟ قال: لا يكون ذلك. قال: فتكذب بالرواية؟ قال: فلا أكذبها. إيش ما تكذب؟ تخوفني أنه تقبل تكذب الرواية؟ قال: فإنا نروي أن المؤمنين يزورونه في يوم القيامة. يوم القيامة واحد رايح لله واحد طالع من عند الله. طيب، قال: كل ذلك كذب، والله ما قدرت الزنادقة على مثل هذا. يعني في ضربهم للإسلام الزنادقة الملحدون لو أرادوا ضرب أكبر من هذا ما يقدرون عليها. فإن رجلا، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يقول للناس في كتابه: لن تراني، في القرآن، ويقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ويقول: ولا يحيطون به علما، ثم يقول: أنا رحت إليه وهو إجا إلي وشفته في المعراج وبشوفه يوم القيامة. وتقدروا تروحون تسيرون عليه وقت اللي تريدون. إما القرآن كذب وهذا الكلام اللي جابه نعوذ بالله أنه لا تدركه الأبصار، يقول: لا تدركه الأبصار أحد. فقهاء هذه المدرسة كان يقول: أنا رأيت الله في المنام 70 مرة، بس ما عنده شغل، بس يحجز مواعيد. طيب، 70 مرة شفت الله في المنام، ويوم يسألون: هل يرى الله يوم القيامة؟ قال: مو في يوم القيامة، في الدنيا يرى، أنا رأيته في المنام. ذاك الوقت هذا الحكي اللي أنت تراه مستبشعا ومستنكرا، أنت وآنهم كنا شنو؟ سنؤمن به، لأن النسخة الوحيدة للإسلام في عقائده وفي أحكامه كانت هي هذه. بركات أهل البيت عليهم السلام إجت قالت: لا، هذا رأي باطل، هذا من القرآن مخالف له، هذا من حديث رسول الله لا يكون، هذا قام البرهان على فساده. طيب أخذ هذا من العقائد، أخذ هذا من العقائد وانتهي إلى المسائل الشرعية. أولوية أئمة الهدى عليهم السلام كانت بيان الدين وأحكامه، الخلفاء يأخذون به ما يأخذون به، يسمعون الكلام، يقدمون كلام غيرهم عليهم، ما لي شغل أنا أحاول أن أوصل لسان حال الإمام هكذا، أحاول أن أوصل هذا النهج وهذا العلم الذي اصطفي هؤلاء من أجله، والذي ورث الإمامة وعلمها من رسول الله لأجل بيانه. الآخرون يقبلون لو ما يقبلون؟ لا يقبلون. أنا علي أن أبلغ هذا قدر الإمكان، حاول أوصل إلى أوسع مساحة، وقد نجحوا صلوات الله وسلامه عليهم في إيجاد النموذج الآخر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. اليوم أي إنسان يريد أن يتعرف على النسخة الحقيقية الصحيحة للإسلام يجدها عند آل محمد. وبهذا نجت الأمة مما وقعت فيه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل شنو اللي صار عندهم؟ صار عندهم أولا كتمان للكتاب وللأحكام الدينية، اثنين تحريف، ثلاثة خلط الحق بالباطل. كان هناك حكام فسق عندهم، وكان هناك علماء تعاملوا معهم وباعوا دينهم ولم يبينوا الحقائق، مع أنه أخذ عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم. في علماء اليهود، في علماء المسيحيين، خط كبير كان ممن تعامل مع السلطات وأدخل التحريف. هذه مثلا فكرة أن المسيح ابن الله من وين جاية؟ عزير ابن الله من وين جاية؟ من وثنيات سابقة، بعضهم ينسبها إلى البوذية، بعضهم ينسبها إلى الهندوسية، وبعضهم إلى غير ذلك. لأن تبين الحقائق، بين الصحيح. هؤلاء إما خوفا وإما رغبة ومصلحة تعاملوا مع هذه الأفكار وبقيت في أممهم إلى يومك هذا. ما كان هناك نسخة أخرى تتصدى بحيث حاضر أنه يقتل من أجل أن يبقى دين الله ورسالة رسول الله وأن يبين محض الحق لمن يتبعه. هذا اللي صار في الأمة، أن النبي صلى الله عليه وآله عين الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهؤلاء اضطلعوا بالدور الكبير. وفعلا الآن أي واحد يريد أن يطلع على الإسلام يقول هناك أكثر من نسخة، لا ريب أن النسخة التي كانت لدى أهل البيت في عقائدهم، في أحكامهم، في معارفهم، هي النسخة المطابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين في هذه الخطبة ماذا يقول؟ انظروا أهل بيت نبيكم. نفس التوجيه مع الحديث الثقلين، تمسكوا بهما. انظروا أهل بيت نبيكم، الزموا سمتهم، تجاههم الأساس خليكم وياه، واتبعوا أثرهم، خلي رجلك على رجلهم خطوة بخطوة، فإنهم لن يخرجوكم من هدى، إذا أنتم على هداية مستحيل يخرجوكم منها، ولن يدخلوكم في ردى أو في ضلال. فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا. إذن عندنا آراء، عندنا اجتهادات، عندنا أفكار. قال ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أنت تابع، أنت مأموم، أنت بالقياس إلى الإمام لست عالما وإنما متعلم منه. قسم من هذه الأمة قبل ذلك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهاج، وقسم آخر لا. فإذا أعيد إلى الذاكرة منطقان، منهجان، منهج الدولة والحكومات العباسية والأموية وإلى آخره. من السهل جدا أن يأتي ويقول أنه هذا الحكم أنا أغيره، إما لتنظيم اجتماعي، إما لرأي سياسي. ميراث، يا بالميراث شنو؟ لا، خلينا ناخذ التعصيب فيه. تعصيب معناه شنو؟ معناه لو أن رجلا توفي ولم يكن عنده إلا بنت أو بنات، فهذا قسم يأخذونه البنات والباقي يروح إلى الأعمام. ليش؟ لأن هذا يدعم نظرية العباسيين في الخلافة. من أين استحق العباس خلافة النبي؟ وهذه كانت معركة مسوينها. طيب، حتى واحد قال لمروان ابن أبي الجنوب أنشد شعر من ستة أبيات، بس ستة أبيات فيها إشارة إلى أنه بنو البنات ليس فيها قدر ظلامه، قدر قلامه من الميراث. زين، ستة أبيات بس. أعطاه المتوكل العباسي ولاية دولة كاملة علشان ستة أبيات يثبت فيها أن وراثة النبي هي للعباس وليست لأبناء بنت رسول الله فاطمة. زين، إذا هالشكل يقول لك ما دام هكذا خلينا نغير حتى يصير من فوق أن الخلافة ما دامت لا يرثها أبناء البنات الحسن والحسين ثم الأئمة، كذلك في الميراث أيضا خلينا نغير نظام الميراث كله على أثر موضوع سياسي. يا بل أجل رأي معين صير متعتان وحرمهما وأعاقب عليهما. ليش؟ فالتدبير اجتماعي، كل يوم واحد مطلع راسه قايل أنا مسوي متعة وما أدري كذا، وتغلط علينا السالفة على وش؟ اقطعها من الأساس. جاب أمير المؤمنين يقول لولا ما نهى عنه فلان من متعة النساء لما زنى إلا شقي أو ما زنى إلا شفي. الله سبحانه وتعالى شرع العلاقة الجنسية ضمن ضوابط معينة في زمان الجواري لأجل أغراض معينة أو ما ملكت أيمانكم، في غير ذلك الزمان وهو الأصل النكاح الدائم الذي ينتهي إلى الاستقرار وتكوين الأسرة وما شابه ذلك. هناك حالة مؤقتة معينة إما تقتضيها ظروف دراسة واغتراب أو عمل واغتراب، واحد مغترب في مكان كذا من السنوات لا يستطيع أن يؤسس له أسرة دائمة، ولا يستطيع أيضا أن يقمع شهوته ويصبح راهبا، وجد له حل شرعي. لا تسوي صداقات، لا تسوي علاقات غير مشروعة، طيب لا تعصي الله عز وجل. هناك طريق متوسط وهو النكاح المؤقت بشروطه وضمن ظروفه.
هذا علاج مؤقت مو شيء دائم. واحد قد يكون عنده ظروف شخصية، ظروف اقتصادية، هذه الفترة إلى مدة معينة من الزمان لا يستطيع أن يقوم بنفقات أسرة كاملة وما تقتضي. زين، إما يقمع هذا الحس وهذه الشهوة، وهذا غير ممكن، إما يفتحها بالحرام، هذا أيضا فيه غضب الله، أو أن الشرع أوجد له طريقا، الشرع أوجد إلى طريق، جاء الحاكم قال لا هذا ممنوع. يقول على أثر هذا التشريع اللي هو هم كان مؤقت، المفروض أنا حاكم أرى في هذا الزمان هذا التدبير تدبير لوضع معين لزمن معين، ما يصير عمره 1400 سنة ويظل مستمر. لولا ما نهى عنه فلان من منع متعة النساء لما زنى إلا شقي. ليش شقي؟ لأنه هذا اللي عنده طريق للحلال لإشباع شهواته مع ذلك يتركها، يقول لا أنا ما أبغى إلا الحرام، الحرام أحلى، هذا شقي بلا إشكال. أو على قراءة أخرى، لما زنى إلا شفي، يعني عدد قليل. الآن على مستوى الأمة الإسلامية العلاقات غير المشروعة، هل هي شفي؟ هل هي قليلة؟ هل هي محدودة؟ للأسف الشديد كلا. بس بالنسبة إلى الحاكم هذا أمر طبيعي، هذا منطق دولة. منطق الإمام يقول لك لا، هذا حكم شرعي، الله أعلم حين يشرع. طيب، الله أخبر بالإنسان وحاجاته، والله أغير على القيم والفضائل مني ومن غيري، فإذا شرع شيئا محللا فشنو أنا أجي أطلع غيرتي عن حساب على هذا الموضوع؟ هل كنت أغير من الله عز وجل؟ أكثر حفاظ على الأخلاق والقيم من الله؟ طيب، لكن هذا منطق الدولة طبيعي كما قلنا لكم. منطق الحاكم ما عنده مشكلة، يابا في الحج من مكة إلى عرفات مسافة شرعية، حجاج جايين أيضا من غير إقامة، حالة تنقل، قل لا. الحاكم خليفة الثالث قرر أن يصلي الناس تماما. يابا ما يصير تمام، هذا أكثر من 8 فراسخ. طيب، مسافة شرعية فيها على أنه كل الحجاج اللي يجون أو أغلبهم لا يقيمون في مكة حتى يصير عنده إقامة. قال لا، الحكومة قررت هذا الأمر، الخليفة قرر هذا، أمير المؤمنين عليه السلام أخذ معه جماعة من أصحابه وأخذ يصلي قصرا. فقيل له في ذلك، ترى خليفة منع عن ذلك، قال يمنع، خلي يمنع، صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قصرا ونصليها الآن قصرا والحكم الشرعي هو كذلك. يمكن أغلب الحجاج ما صلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن أن يبقى هذا هو الحكم الشرعي الإلهي، هذا من ميراث رسول الله، هذا هو النسخة الأصلية. طيب، الأئمة عليهم السلام سعوا في هذا الأمر، بين قوسين، حتى ما دام جئت في مكانه، أحيانا ترى حتى إحنا نسوي بعض هذه الأمور من دون أن نشعر. يجي ليلة العيد، شلون هالشكل باكر؟ يعني واحد يتغدى واحد صايم، احنا نبغى نطلع كلنا في مزرعة واحدة ونقعد على بساط واحد وناكل كلنا، وش يضر لو صار باكر كل عيد او باكر كل صوم؟ يضر. انت اما ملتزم بالحكم الشرعي او ترى ان قعدتك ويا اولادك وبناتك على السفرة اهم. ما دام هناك رأي وحكم شرعي يقول حتى تراه ما رأيته، ماذا تصنع؟ العتب على القمر، ليش ما طلع إلينا؟ يابا يريد يخرب جمعتنا باشر. ترى هذا من نفس المقاس، يقول لك هاي ضرورة اجتماعية، هاي نريد احنا كذا وكذا، كيف نصوم وغيرنا يفطر؟ اكو لك طرق اخرى بما لا ينتهي الى مثل هذا، لا اقطع مسافة وافطر في المسافة وتعال اكل على راحتك، بس يوم الصوم اتعيد فيه من دون قطع المسافة ليس صحيحا. يا بنريد نطلع كلنا سوا وجماعة يقلدون زيد وجماعة يقلدون عبيد وما يصير، لا هذا ليس مبررا. هذا نفس الكلام اللي يقوله الحاكم أنه لازم الناس كلهم يمشون هالشكل، صوم عيد اليوم ثابت مو ثابت لازم الكل يمشون. أولويتنا ما هي؟ أولوية الإمام يقول الحكم الشرعي، باقي الأمور تجي في الخلف. أولوية مثل بني العباس أو الأمويين أو غيرهم، أولويتهم هي هذا التنظيم الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك، وهذا يعني يفتح باب كبير في فهم ماذا كان يصنع الخلفاء بالنسبة إليه. أن يجيب واحد بجنبه ما تحتاج إلى فتوى يعطيها وياه، هذا واجد أريح إليه من أن واحد يلتزم بمحض الحق. طيب وإن خالف هواه، فخلينا نجيب نوظف هذا وهو متى ما أردنا يعطينا ما نحتاج إليه. مع قناعة بعض هؤلاء الحاكمين كما قلنا قبل قليل أن العلم الحقيقي هو عند أهل البيت عليهم السلام. المعتصم العباسي كان سيء العلاقة مع الإمام الجواد عليه السلام، مع ذلك يرى أن العلم الحقيقي هو عنده. مثل ما قلنا أنت ما تعجبك الشمس حرور، لكن مع ذلك تقر أن الشمس في النهار تنشر الضياء، مع أنه أنت ما ترتاح لها، تأثر على جلدك، لكن مع ذلك تقر بأنها مضيئة ليست مظلمة. هذه الحادثة ننقلها في زمان المعتصم العباسي حوالي سنة 230 هجرية، اختلفوا في أمر القطع لليد. من وين إذا سرق من أين يقطع؟ من هنا من هنا، كل الأصابع، كل الكف، كل الذراع، لأنه القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من هنا يقال له يد، قل لي يدان، من هنا يقال يد، أيديكم إلى المرافق، من هنا أيضا يقال يد، هذا المقدار هم يقال يد، تقول كتبت بيدي. فأي يد احنا نقطع؟ فاختلفوا كل واحد يقول كلام، قالوا في القرآن، هذا في القرآن هم موجود هنا، في القرآن هم موجود هنا، فاختلفوا في ذلك ما وصلوا إلى نتيجة. أحدهم قال أنا أعرف الجواب لو أذنت لي، قال أين؟ قال عند محمد بن علي بن موسى بن الرضا إمام الجواد عليه السلام. قال ادعه خليه يجي. فجاء الإمام الجواد عليه السلام وذكر له الأمر أنه اختلفوا في قضية قطع اليد من أين، وإحنا أردنا أن نرى ما تقول في ذلك. قال أعفني يا أمير المؤمنين. بين قوسين، وهذا ربما كررناها أكثر من مرة لكن لأهميتها، أكثر الأئمة خاطبوا خلفاء الوقت به يا أمير المؤمنين، وهم لا يرون أميرا للمؤمنين إلا علي بن أبي طالب فقط، حتى ما مأذون إلا أن نقول الإمام الصادق أمير المؤمنين. ما مأذون إلا أن نقول الحسين أمير المؤمنين، أن الإمام مع أنهم سادة المسلمين وسادة الخلق، بس ما مأذون. أمير المؤمنين واحد هو أمير المؤمنين المعهود علي بن أبي طالب. زين، ليش يقولون هذا؟ لأن مثل هذا إذا ما تقوله يعني أنت تعلن الحرب على هذا المتسلط. تجي تقول له شنو يا معتصم؟ تقول له يا عبد الله؟ تقول له يا فلان؟ لا، هذا يعتبره كبيرة من الكبائر، أنت لا تعترف له بالخلافة وتتخذ موقف، وبالتالي تحصل المواجهة. فقال له: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا نعفيك من ذلك، لازم تقول. قال: قد قال القوم ما عندهم، تجلك بي إيش معنى الحين جاي علي حسب التعبير طول الوقت وياهم تأخذ منهم؟ قال: أردنا أن نعرف ما تقول، فقد اختلفوا. قال: أما إذا كان كذلك فإن القطع يجب أن يكون في هذه الأصابع الأربعة. قال: فإنهم يسألون الدليل على ذلك. قال: قول الله. طبعا الإمام ما يقدر يقول هنا أن هذا من العلم الخاص الذي ورثناه من رسول الله والذي لم يطلع عليه عامة الناس، لازم يجيب إلى الشيء بالنسبة إليه مقنع. فقال: لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا مما يسجد عليه فهو من المساجد. أمر الرسول أن يتم السجود على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان والجبين، هاي سبعة. فإذا شلت إيده من هنا طيرت أحد المساجد، من هنا نفس الشيء، من هنا أيضا كذلك. والله يقول: هذه المساجد لله، وأنت راح تعطل واحد عن السجود. والشرع الإسلامي في تكامل، مو يسوي شيء في العقوبات والمعاملات اللي يخرب شغله في العبادات والصلاة، أكو تكامل. فقال: نعم أحسن، هذا جواب سليم، وقبله وأجري الحد على ذلك. احنا هنا عندنا ملاحظة. زين، من سنة 10-11 رسول الله توفي إلى سنة 230، 220 سنة، يعني ماكو هناك سرقة صارت في الدولة الإسلامية؟ صارت سرقة ما أقيم الحد فيها، صارت إقامة الحد، كيف كان يقام الحد طول هذه المدة؟ ولماذا يختلف هؤلاء الفقهاء؟ هنا يحتاج أن يتعرف الناس على ما عند أهل البيت عليهم السلام والأئمة صلوات الله عليهم. على كل المستويات عملوا على أن يبينوا الرأي الأصلي الحقيقي. ما من مسألة من المسائل إلا وبين فيها أئمة الهدى عليهم السلام النسخة الأصلية التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في صفات الله، إمكانية الرؤية، هل يرى الله أو لا يرى؟ لا يمكن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، فضلا عن سائر الناس. نصا قرآنيا لا تدركه الأبصار. أو أصح من هذا، ماذا تريد أن تصنع؟ القرآن اللي يجي يشبك من حلقك كما يقولون، يمسكك من رقبتك، لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما. والنظر إلى شخص أو إلى شيء إحاطة بالنظر إليه، هذا لا يحيطون به علما. أما الروايات فحدث ولا حرج عن النبي وعن أهل البيت عليهم، هذا على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه والأحكام وغير ذلك. تشوف حتى الوضوء، الوضوء الثلاثي الغسلي الذي يلتزم به اليوم شطر كبير من المسلمين. طيب، يلتزمون بغسل الرأس ومعه الأذن وشيء من الرقبة، ويلتزمون بغسل القدمين. والقرآن الكريم واضح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، على القراءتين تنسجم مع ما بينه أهل البيت. مسح الرأس ومسح الرجلين، من أين جاء الغسل؟ طيب تشوف مثلا الأمر بدأ من زمان الخليفة الثالث، تم تدشين هذه الطريقة والعمل عليها ونشرها، وأئمة أهل البيت في الطرف المقابل كانوا يبينون خلاف ذلك، وبعض الأصحاب كابن عباس يقول: نبيهم يقول لهم بالمسح وقرآنهم يقول لهم بالمسح وهم يصرون على الغسل. شلون هالمعادلة هذه؟ فعلى الأقل كان هناك خطوة اتجاه في الأمة وهو أهل البيت عليهم السلام، تم به حفظ الدين والأحكام والشريعة والعقائد. من دون وجود أهل البيت، من دون بيان أهل البيت عليهم السلام، كانت الأمة كلها تصير مشبهة ومجسمة في العقائد ومتجاوزة لكثير مما ورد في المسائل الفقهية. هذه من بركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يزيد بن معاوية وهو اللي مو فيها الأمور، مع ذلك يعلم في داخله أن هؤلاء متميزون. كما قلنا الشمس لا ينكر الشمس إلا ذو رمد. طيب يحب الشمس ما يحب الشمس، يريدها ما يريدها، يتأذى منها يرتاح إلى هذا بحث آخر، بس لا يستطيع أن ينكر ضوءها. لما جاءت السبايا إلى الشام وأوقفوا في ذلك المجلس وقد حضر فيه من حضر، فأقام خطيبا من طرفه حتى يبين انتصاره ويشوه سمعة هذا الركب الحسيني. فقام ذلك الخطيب وشتم أمير المؤمنين عليه السلام، وذم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فتأذى الإمام زين العابدين عليه السلام. ولما انتهى قال: أيها الخاطب، بئس ما صنعت، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق. هذا لو أمرك، هذا الحاكم لو قال لك سب ربك أيضا هم كنت تسب ربك. زين، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم أشار إلى يزيد، قال له: يا يزيد، إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. كلام بحيث نافع للناس، فأعطى بذلك منهاجا لكل متكلم، يكون ينفع الناس وينتهي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون كلامنا وكلام المؤمنين بهذا المقياس. ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فلم يقبل يزيد. الحاضرون لا يعرفون الإمام زين العابدين، من باب التطفل، من أي باب آخر، قالوا: يا أمير المؤمنين، مره فليصعد، فما قدر ما يحسن هذا الغلام، أريد نشوف شي يقول. أكيد ما رح يقول فد شيء يعني اللي يعتنى به. فقال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، لئن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. من الممكن أن لا يقول أن لم يكن قد قال هذا الكلام على رؤوس الأشهاد، ولكن نقل كلامه مع الأقربين إليه، فما زالوا به يصرون عليه أن يسمح له بصعود المنبر إلى أن أذن له فصعد المنبر. أول خصلة جابها العلم، قال أيها الناس أوتينا أو أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. مو كل الناس يحبون المؤمنون، أمثالكم وأمثال من يسمع، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين محبي أهل البيت والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، وفي رواية ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن من أسري به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن النبي المصطفى. عرف الناس أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لماذا يكون مقيدا وهو ابن النبي؟ استمر سلام الله عليه: أيها الناس، أنا ابن من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين، أنا ابن فارس بدر وأحد وحنين، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن تاج البكائين، أنا ابن أسد الله الغالب، ذاك جدي علي بن أبي طالب. عرفوا أنه ابن علي، ولكن علي له أولاد، منهما الحسن ومنهما الحسين، فمن أي أولاده هذا الرجل؟ إلى أن قال: أنا ابن من هتكت حريمه، أنا ابن من سفك بالظلم دمه، أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه الطير في السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في السماء والطير في الهواء، أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تهدى وتسبى، فضجت النساء وضج الناس كل ينادي: وحسينا وابن رسول الله. فأوقفها مثل الإماية في ابتياعها، وأبرزها تحمى بضوء شعاعها، وجرعها الأعداء يا ذل سماعها، يسب أبوها عند سيل بقناعها، ولا ستر إلا ساعد وزنود غدت ربة الأخدار. هذه زينب تسمع شتم أبيها وهي مكشفة، غدت ربة الأخدار ولها كثيرة تجاذبها البيداء ضحايا وظهيرة، وتأتف بالحامل جوار مشيرة. أترضى يا علي أترضى وأنت الثاقب العزم غيرة، يجاذبها حسر القناع يزيد، كأني بها ولسان حالها أبونا المرتضى، ولقد سبينا وأدخلنا الشآم مصفدينا، يا سبينا والنبي لقد سبينا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.